الله تعالى يقول وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. والأصل أن الغاية لا تدخل في المغير، ولكن دل على الحديث على دخول الغاية المرفق إلى المرافق. الأصل أن الغاية لا تدخل في المغير، وقد تدخل إذا دل على ذلك دليل، وهذا الحديث دل على ذلك. فالحفاء المرفق داخل في المقصود، فتقول إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى هنا بمعنى مع، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم. لكن هذا الحديث أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، لكن فيه حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، حتى أشرع في العضد. فهذا يدل على غسل المرفقين، لأن الإشراع في العضد يقتضي غسل المرفقين، لأن المرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد. فكونه صلى الله عليه وسلم أشرع في العضد يعني أوصل الغسل إلى العضد، هذا يدل على أنه غسل المرفقين. وهذا الحديث في صحيح مسلم، فهو يدل لما دل له حديث جابر أدار الماء على المرفقين. فلو توضأ الإنسان ولم يغسل مرفقيه لم يصح وضوءه، هذا يجب التنبه له. لو توضأ الإنسان وغسل ذراعيه ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يغسل المرفقين مع الذراعين. وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر للآية الكريمة وموضح لها، يجب العمل بذلك. هذا ما يدل عليه حديث جابر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده ضعيف لأن فيه يعقوب بن سلمة الثقفي عن أبيه عن أبي هريرة قال ويعقوب لم يثبت له سماع عن أبيه، وأبوه لم يثبت له سماع عن أبي هريرة. فالحديث فيه انقطاع، فلذلك قالوا إنه ضعيف. وعن الترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمر ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سعيد آل من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة. وأبو عمرو بن زيد ثم أبوه زيد بن عمرو بن نفيل، أبوه زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان من العباد في الجاهلية، كان مؤمنا بالله عز وجل وترك عبادة الأصنام، وكان من الموحدين، ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وله أشعار في ذلك جيدة فيها توحيد وفيها إنكار للشرك. هذا زيد بن عمرو. وأما ابن السعيد فهو من العشرة المبشرين بالجنة من أفاضل الصحابة وأشاريهم رضي الله تعالى عنه. وأبو سعيد هو أبو سعيد الخدري الأنصاري المشهور رضي الله تعالى عنه، نحو حديث أبي هريرة لأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن الحديث أيضا ضعيف، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت في هذا الباب شيء، يعني كل الأحاديث الواردة في التسمية على الوضوء كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، ولكن نظرا لكثرتها وتعددها تشد بعضها بعضا تصبح للاحتجاج، كما قال العامي في شرحه عن سبل السلام، وكما قال الشوكاني في نيل الأوطار، وكما قال ابن أبي شيبة يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني هذا الحديث ثبت من مجموع الطرق تعدد الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وطرقه أيد بعضها بعضا، أنت للاحتجاج على مشروعية التسمية في الوضوء، مع قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر جبال، كل أمر جبال لا ينكر اسم الله عليه فهو أبتر. فالأمور المهمة يشرع ذكر اسم الله في بدايتها بأن يقول بسم الله بهذا اللفظ، بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقول بسم الله، ولو قال غير بسم الله لم يجزي، لو قال الحمد لله أو الله أكبر أو سبحان الله لم يجزي ذلك، يتعين أن يقول بسم الله. ومشروعية التسمية في أول الوضوء مجمع عليها، المشروعية مجمع عليها، لكن اختلفوا هل هي واجبة ولا سنة؟ فالجمهور على أنها سنة، الجمهور على أنها سنة، لو تركها وضوءه صحيح، وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لأنه النفي كمال، يعني لا وضوء كامل، يكون النفي نفي الكمال. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب التسمية في الوضوء في بداية الوضوء، وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء نفي للصحة، نفي للصحة، ومعناه لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالقول بأن التسمية في الوضوء واجبة وأنه لا يصح الوضوء إلا بها، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي، أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أنها سنة، وأما الإمام أحمد فيرى أنها واجبة على الذات، على الذات، أما إذا نسيها وضوءه صحيح، تجب مع الذكر عند الإمام أحمد وتسقط مع النسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. على كل حال التسمية مشروعة في بداية الوضوء عند الجميع، ولكن الجمهور على أنها مستحبة، وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى أنها واجبة على الذاكر وتسقط عن الناس. ليس هناك أذكار تقال في الوضوء إلا التسمية في أوله، يعني يقول بسم الله، وإذا انتهى فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه هي الأذكار الواردة في الوضوء، التسمية في أوله والشهادتان عند نهاية بعد نهايته. أما أن يقال أذكار أثناء الوضوء إلى غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي وما تجلد الوجوه، إذا غسل يديه اللهم أعطني كتابي بيميني، وهكذا. هذا كله من البدع، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت ذكر في الوضوء إلا التسمية في أوله والشهادة بعد نهايته. وأما الأنكار التي يقولها بعض الجهال أثناء الوضوء فهي أنكار مبتدعة لا دليل عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل البداية للأسئلة، يكون هذا آخر درس ليلة الأربعاء، ما في شيء، يكون هذا آخر درس. نعم نعم نعم، ثلاث دروس مع بداية السنة الدراسية إن شاء الله، مع بداية السنة الدراسية القادمة 15. نعم إن شاء الله تعالى. نعم. إذا نسي التسمية ولم يذكرها إلا بعد أن فرغ من الوضوء ليس عليه شيء، وضوءه صحيح. أما إذا ذكرها ولم يكمل الوضوء، نسيها في أول الوضوء وذكرها في أثناء الوضوء، فإنه يسمي، إذا ذكرها يسمي ويستمر ويكمل وضوءه، يسمي ويكمل وضوءه. وبعض العلماء يرى أنه يستأنف، يبدأ من جديد، لكن الصحيح أنه يسمي على ما بقي ويستمر في وضوءه. نعم. لا يرى ثبوت الأحاديث، يعني بمعنى الصحة، لا يصح، يعني لا يبلغ حديث منها درجة الصحة، لا يثبت، يعني لا يبلغ شيء منها درجة الصحة. ولا يمنع هذا أن تقوى بعضها ببعض حتى تنتهر للاستدلال، تبلغ درجة الحسن لغيره، تبلغ درجة الحسن لغيره. فالإمام أحمد إنما نفى الصحة ولم ينفي أن بعضها يقوي بعضا حتى تنتهر لدرجة الحسن لغيره، بل إن بعض العلماء حكم بأن هذا الحديث حسن، يعني حسن لغيره. ففي فرق بين نفي الصحة و تقوية الطرق بعضها لبعض حتى تصبح على الاحتجاج. لا. لأنه خارج وليس بنجس في ذاته، ولكن مؤمر بالوضوء منه لأنه خارج من السبيلين، وكل خارج من السبيلين فإنه يوجب الوضوء. ولذا كان خرج بشهوة، إذا كان المني خرج بشهوة ونفق فإنه يوجب الاغتسال، يوجب الاغتسال. أما إذا خرج بدون شهوة فإنه يوجب الوضوء لأنه خارج من السبيلين، والخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان طاهرا، ولو كان طاهرا ينقض الوضوء. نعم. كما ذكر الإمام ابن القيم، إذا كان جوانب بعض الرأس ظاهرة يمسح على الظاهر ويكمل على العمام، يمسح على الظاهر ويكمل على العمام. نعم. المسح على العمام، إذا كانت العمامة ظافية ومغطية للرأس ولم يظهر منه شيء، فإنه يمسح على العمامة تكفي كما يمسح على الخفين ويكفي عن غسل الرجلين. نعم. كما ذكرت لكم الصور ثلاث، الصور الواردة في السنة ثلاث: مسح على الناصيه وكمل على العمامة، مسح على الرأس كله، مسح على العمامة كلها. صور ثلاث. نعم. ما هو؟ هل هو؟ هل عرفنا أنه إذا نسي التسمية ولم يذكرها إلا بعد ما خرج من الوضوء أن وضوءه صحيح ولا يحتاج إعادة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي خطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلا يؤاخذ على النسيان إذا نسي. أما إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يصلي على ما بقي ويستمر يكمل وضوءه. نعم. لا لا، إذا أراد يتوضا يسمي ولو في دورة المياه، لأن التسمية من أحكام الوضوء يسمي. قل هذا مستثنى. لا. لا، طاقية ليست كالعمامة. طاقية والقلنسوة والقبعة، كل أغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة. العمامة خاصة هي التي وردت السنة بالمسح عليها، فيقتصر عليها. أما أغطية الرأس الأخرى كالطاقية والقلنسوة والقبعة والبوش وأنزلت على الرأس، هذه كلها لا يمسح عليها. نعم. إذا نوى إدخال الوضوء في الاغتسال يحصل الترطيب، يفيض الماء على جسمه، يفيض الماء على جسمه ناويا الطهارتين، ويدخل الوضوء يدخل في الاغتسال ولا ترتيب هنا، لأن الأصغر دخل في الأكبر فصار الحكم للأكبر وهو الاغتسال. لا. نعم، يمسح عليه وعلى العمامة، يمسح عليه وعلى العمامة، إلا إذا تدلى الرأس، الرأس طويل جدائي نازل طويل، هو يمسح على الرأس فقط ولا يحول يديه مع الجدائل أو مع الشعر النازل. لا، يمسح على الرأس، على ما يحاذي الرأس فقط. نعم. لا، يغتسل ولو خرج الوقت، يغتسل ولو خرج الوقت، لأنه يشتغل بالشرط، لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة، فهو يشتغل بالشرط ولو خرج الوقت. لا، هذا نص أن هذا آخر درس لهذه السنة، سنة مقبلة إن شاء الله نبدأ من جديد. نعم. لا، ينويها سنة الفجر، ينويها سنة الفجر، فإذا أراد يصلي الضحى فزيادة خير. أما سمعت خجر دار قطني في إسناد ضعيف، لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، ولكن أصل الحديث في صحيح مسلم، كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العضد، هذا في صحيح مسلم، فهو يكفي عن هذا الحديث. بل إن الشاعر يقول لو أن المصنف جاء بحديث مسلم لكان أحسن. نعم حديث أبي هريرة في مسلم. نعم هل نعم غسل فيه فرق بين غسل التبرد وغسل الجنابة. غسل الجنابة عبادة لا بد فيه من النية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. أما غسل التبرد فهو مباح ليس عبادة، ولا يشترط له نية ولا يؤجر عليه الإنسان. غسل التبرد لا يؤجر عليه الإنسان لأنه مباح من المباحات. أما غسل الجنابة فيؤجر عليه الإنسان لأنه يعني عبادة ويحتاج إلى نية، وهو يرفع حدث خلاف التبرد. التبرد لا يرفع حدث. نعم هل هناك فرق؟ نعم وعلى هذا فإنما يصح نية الوضوء مع غسل الجنابة، أما نية الوضوء مع غسل التبرد فلا يصح. لو نوى أن الوضوء يدخل مع غسل التبرد لم يصح، لأن غسل التبرد ليس عبادة وليس هو عن حدث، خلاف غسل الجنابة فهو عبادة وعن حدث فيدخل فيه الحدث الأكبر. لا لا ما ينصح إلا على العمامة فقط لأنها رخصة، والرخص لا يقاس عليها، يقتصر على الوارد فيها ولا يقاس عليها، فلا ينصح على القلم الصغار ولا على أي شيء يشد على الرأس. اللهم إلا إذا كان المشدود على الرأس نجل جراحة، إذا انجرح الرأس شد عليه غمامة يمسح عليها ليكون من باب الجديرة، من باب المسح على الجديرة وليس هو من باب المسح على العمامة. نعم أما النساء فلا يجوز لهم لبس العمامة لأن هذا تشبه بالرجال، المرأة لا تلبس العمامة بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. أما الخمر نص الفقهاء على أن المرأة إذا شدت الخمار وأدارته من تحت الحلق أنها تمسح عليه، تمسح عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامة لأنه يقوم مقام العمامة. قالوا هذا الله أعلم. نعم لا الذي للتبرد هذا من المباحات، الذي يريد منه يقوي جسمه ينشط جسمه او ينظف الجسم هذا من المباحات وليس من العبادات. نعم وفي الجمعة عبادة مستحب عبادة إلى نواه يدخل فيه، كل غسل مشروع يدخل فيه الوضوء سواء كان واجبا أو مستحبا. نعم هذه أمانة إلى إنسان أعطي زكوات يوصلها إلى الفقراء فهي أمانة في يده، لا يجوز له أن يقترض منها أو يأخذ منها شيئا لأنها أمانة بيده للفقراء يوصلها إليه، إن احتاج إلى قرض يقترض من غير الزكاة يقترض من إخوانه، ومن يعرفه أما أنه يأخذ من الأمانة التي عنده هذا لا يجوز. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يجوز له أن يتصرف في الأمانة أن يحفظها حتى يؤديها إلى أهله أو يتبعها. على الآن إذا احتاج إلى الأرض يكثر من غيرها. نعم. نعم. رجع ليش؟ نعم النفع النفع ما بشكل خارج عن النفس، النفع خارج عن النفس. وكان إلى عهد قريب كان النفع فيه بكثير بالسوق بيع وشراء، ولا ما كان يصلى به، كان سوق بيع وشراء وعليه بكثير وبسطات. إنما أدخل في العمارة الجديدة، إنما أدخل المسعى المسجد للعمارة الجديدة. أما قبل ذلك إلى عام 73، بل إلى عام 75، وهو خارج المسجد، يعتبر شارع من الشوارع. نعم. لا فرق بينهما، كلاهما حرف غاية، كلاهما حرف غاية، حتى تأتي للغاية وإلى للغاية، كلوا واشربوا حتى يتبين، يعني إلى حتى هنا بمعنى إلى أن يتبين لكم. لا الحمد لله في مصر وإذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم على الأبواب الأوراق فلا مانع من ذلك، سواء كانت أوراقا حكومية أو غير حكومية ولا مانع من ذلك. فالإنسان ما يتعمد استهانة الاسم، ما يتعمد، أما إذا لم يقصد فليس مسؤولا عن ذلك، ولا حرج فيه إن شاء الله. والمشقة تجري بالتيسير عن الإنسان الذي يبتل يجمع الأوراق التي بسم الله يبتل يبتل، هل معقول هذا؟ الإنسان الذي يقدر عليه يقوم به، والذي لا يقدر عليه لا يؤاخذ عليه. ولا نقول للناس لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، لا نقول لهم هذا، اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم على أوراقهم ولا مانع من ذلك. نعم نعم. أنت إذا كان يحكي ورقة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم واستغرق عنها لزقها ولا أحرقها، الورقة هل يجب أما اللي بيد غيرك أو عنها أنت لك المسؤول عنها. نعم. نعم هذا قول بعض العلماء، في قول بعض العلماء المتقدمين ان التصوير حرام بكل شيء حتى تصوير الاشجار والبحار، ولكن هذا قول شاذ، هذا قول شاذ، والذي عليه جماهير اهل العلم ان ما لا روح فيه لا يحرم تصويره ولا مانع منه، انما الممنوع هو تصوير لواح الارواح، لانها هي التي ورد فيها من صور صوره كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامه، ان ينفخ فيه الروح يوم القيامه، دل على انه مختص بالارواح لواح الارواح. نعم. لا هذا يدل على الإيمان، هذا يدل على الإيمان، أنك إذا نمت عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظت وأنت متألم من ذلك ومتحسر من ذلك، هذا يدل على الإيمان. الحمد لله ليس من الوسواس ليس من الشيطان. أما اللي يصير مبسوط ولا يصلي بأي وقت قام ولا يتأثر هذا يدل على ضعف الإيمان أو على النفاق. نعم. نعم. إذا تبين دينا ونسي مقداره يسأل الدائن، يسأل الدائن الغريب كم لك عليه، وإذا كان يعرف أحد المشهود عليه يسألهم، يعني يسأل عن ذلك، يسأل الدائن ويسأل من عنده اطلاع. فإذا لم يستطع الوصول إلى مقدار الدين الدائن قال أنا ما أدري، وليس هناك شهود يخبرون هذا الشيء، فإنه يقدر يتصالح، يتصالح مع صاحب الدين، يتصالح مع صاحب الدين ويتسامحان في ذلك، كل منهم يحلل الآخر. فلا الدائن يقول حلل لي إن أعطيته جهد، إن كان فيه جهد، والمدين يقول حلل لي إن كان هذا أنقص من حقك، ويتصالحان ويتسامحان فيما بينهما، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الورثة إذا كان بينهم مواريث ذلك ولا يعلمون مقاديرها ولا يعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بأن يتشاور في هذا وأن يسامح بعضهما بعضا. نعم. الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، كما إذا شك الإنسان المتوضي شك هل انفطر وضوءه أو لم ينفطر، تسارع عنده الأمران ما يدري هو حصل له ناقض ولا ما حصل، نقول الأصل الطهارة، خذ من علم يقين الأصل الطهارة، ولا ينتقد وضوءك الذي يقين الحدث، هذا هو الشك. أما الوسواس هذا من الشيطان، الوسواس من الشيطان، والواجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان. فالشك يحصل للإنسان لأنه نتيجة نسيان، لأنه نتيجة نسيان. أما الوسواس فهذا ليس نتيجة النسيان، وإنما هو من الشيطان يشوش به على المسلم. نعم. نعم نجمع بينهم لأن الذي لا يثق من قيامه في آخر الليل يوتر قبل أن ينام كحال أبي هريرة رضي الله عنه، أما الذي يثق من قيامه آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل لأنه أفضل، آخر الليل أفضل. وأبو هريرة رضي الله عنه له سبب، وهو أنه كان يسهر على حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسهر ويطيل السهر على حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينام ولا يستطيع الاستيقاظ في آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل قبل أن ينام. يجب عليه قضاءها إن شاء في المسجد وإن شاء في بيته في أي مكان، يجب عليه قضاءها ولا يتعين في المسجد، لا يتعين عليه في المسجد، الذي يتعين عليه في المسجد صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. أما القضاء فيقضي في بيته أو في المسجد أو في أي مكان تيسر له. نعم. هذا مما يعفى عنه، قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثته أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، مجرد حديث النفس لا يضر. نعم. على كل حال الصور التي غير واضحة لا تضر، إذا كانت غير واضحة مجرد صور صغيرة ولا صورة وليست واضحة هذه لا تضر، ولكن تعليق على الجدران مش داعي، لا داعي لتعليق صورة الحرم على الجدران، هذا لا داعي له، لأنه يخشى أن تتعلق القلوب بهذه الصورة، والجهال يتعلقون بها ويتبركون بها ولو على المدى البعيد، فلا ينبغي هذا. نعم. إذا تأكدت أن هذا الجزء لم يصله الماء فإنك تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة، تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى فيه لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد. صلي في المسجد. لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، يعني تصلي في مسجد آخر ثم تأتي للدرس وتأخر الراتبة تصليها هنا تكفي عن تحية المسجد. نعم. الشائعات كثيرة والتوهمات كثيرة، كثيرا ما ينسب لطلبة العلم فتاوى غير صحيح، فعلى الذي قال هذه المقالة يجيب الفتوى، يجيب الفتوى هذه محفوظة ولا مسجلة، أما مجرد من إعلام أفتى أنا ما أفتيت في هذا ولا أذكر أني أفتيت في هذا. والبنوك الربوية كلها سواء، البنوك الربوية كلها سواء، الإيداع فيها إن كان الاستثمار فهو حرام، أما إن كان الإيداع فيها ينشف فقط فهذا يجوز بالضرورة، إذا كان عندي دراهم كثيرة ويخشى عليها تسرق، ليس هناك مكان يحفظها إلا البنك ويودعها إلى أن يحتاجها ويأخذها ولا يأخذ عليها فوائد ربوية، هذا لا مانع منه من أجل الضرورة، وين يدعون الناس دراهمهم وأموالهم؟ وين يدعون؟ هذا ضرورة، فهذا جائز وأفتى به العلماء، أفتى به العلماء من أجل الضرورة في بنك الراجحي وفي غيره. أما الإيداع من أجل الاستثمار الربوي هذا حرام لا يجوز. نعم. ما الدليل؟ نعم، على قال في جمهور أهل العلم إن الحائض إذا طهرت في وقت العصر إنها تلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن الصلاتين يجمعان في حالة العذر، لأن الصلاتين يجمعان في حالة العذر، وهذا عذر الحيض، بقاء الحيض عليها إلى وقت العشاء أو إلى وقت العصر هذا عذر من الأعذار، فإذا زال هذا العذر فإنها تصلي الصلاتين مجموعتين. نعم، لأن وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتا واحدا، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها يقال إنها طهرت في وقت الظهر، لأن وقت الظهر يدخل مع وقت العصر في حالة العذر، وكذلك وقت المغرب يدخل مع حالة مع وقت العشاء في حالة العذر. نعم.
الله تعالى عن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان الله فجاء الله من فجاء الله على المخيط وقد اختارته في رساله غريب. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء للجميع ان شاء الله. اخرجه احمد وابو داود وسوره الحديث عن غريب. ولتنبي عن سعيد بن زيد وابي سعيد بن قال احمد لا يحدث به شيء. وعن طلحه بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
يغسل
بين
مضمضته أقرأ عن عبد الله بن زيد من المسلم نصلي في هذا. قال عن جابر رضي الله عنه يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. الدارقطني هو الإمام الجليل معروف شيخ المحدثين في وقت في زمانه هو سيد الحفاظ في زمانه رحمه الله وله السنن المشهورة في سنن الدارقطني. ولكن هذا الحديث كما قال المصنف إسناده ضعيف لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو مشهور الحديث لهذا قال المصنف بإسناد ضعيف. ولكن يؤيده حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا في صحيح مسلم أو أي حديث الدارقطني. وذلك إن الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق يعني يغسل أيديكم إلى المرافق. ظاهر الآية أن المرفق لا يدخل لأن الغاية لا تدخل في المغير هذا الأصل فهو الأصل. فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان في المقصود بناء على الأصل في أن الغاية لا تدخل في المغير قوله تعالى كما قال المصنف إسناده ضعيف لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو مشهور في الحديث لهذا قال المصنف بإسناد ضعيف. ولكن يؤيده حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا في صحيح مسلم. فهو أي الحديث أكثر مسلم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق، يعني يرسل أيديكم إلى المرافق. وظاهر الآية أن المرفق لا يدخل، لأن الغاية لا تدخل في المغير. هذا الأصل، هذا هو الأصل. وظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان في المغسول، بناء على الأصل في أن الغاية لا تدخل في المغير. ولكن هذا الحديث وحديث أبي هريرة يدل على أن المرفق يدخل في المغسول، يدخل في المغسول، ويكون هذا خلاف الأصل في إلى. الأصل فيها أنها الانتهاء في الغاية، ولكن قد ترك في بعض الأحيان ولا تكون لانتهاء الغاية، بل تدخل الغاية في المغير. كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتكون إلى بمعنى مع، تكون بمعنى مع. إذن فمعنى قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين معناه وأيديكم مع المرافق وأرجلكم مع الكعبين، تكون إلى هنا بمعنى مع، فتكون الغاية داخلة في المغير. وذلك أخذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يدل الحديث على أن المرفقين يجب غسلهما، ومن توضأ ولم يغسل مرفقيه لم يصح وضوءه، لأنه لم يكمل غسل اليدين. هذا ما يدل عليه حديث جابر مع حديث أبي هريرة. مسألة واحدة وهي أن المرفقين يدخلان في الغسل مع اليدين، وأن من لم يغسلهما لم يكمل وضوءه ولم يصح. هذا أمر يجب التفطن له، تدقيق فيه للمسلم حينما يتوضأ، أن يدير الماء على مرفقيه. هذا ما يدل عليه حديث جابر وحديث أبي هريرة الذي في مسلم. وأما قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه سند ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء، لا في أي جنس، تعمل عمل إما تنصب الاسم وترفع الخبر. فقوله لا وضوء، وضوء اسمها تبني معها على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف، تقديره لا وضوء صحيح، لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل، هكذا يقدر الخبر. لأن لا النافية للجنس دائما يكون اسمها مقدر، خبرها يكون خبرها مقدر، كما في قوله في قولنا لا إله إلا الله لا نافية للجنس. إله اسمها نبي ما على الكفر. خبرها محذوف تقديره لا إله حق. لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من قدر الخبر لا إله موجود أو لا إله فهذا قط، لأن الآلهة كثيرة وموجودة لكنها كلها آلهة باطلة، كلها آلهة باطلة. وإلا فالآلهة كثيرة من حدوث الشرك في الأرض على عهد قوم نوح إلى أن تقوم الساعة، والآلهة كثيرة. فلا إله موجود إلا الله هذا باطل، لأن لو قلنا بهذا فصارت كل الآلهة المعبودة هي الله، يقول هذا مذهب وحدة الوجود، هذا غلط كبير. ولذلك غلط العلماء من قدر الخبر بموجود. فإذا قدر الخبر لا إله حق فهذا هو الصواب المطابق لقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله أثبت لنفسه أنه هو الإله الحق، فدل على أن هناك آلهة غيره لكنها باطلة، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نرجع إلى ما نحن فيه، لا وضوء يعني لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني يقول بسم الله. لمن لم يذكر اسم الله يعني يقول بسم الله في أوله، لا يجزئ غيرها مكانها. فلو قال عند الوضوء لا إله إلا الله، أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تعالى الله، أو سبحان الله، لا أجزئ هذا، لا بد أن يقول بسم الله. هذا معنى قوله من لم ينكر اسم الله يقول بسم الله. مثل قوله سبحانه في الذبائح واذكروا اسم الله وكلوا مما أمسكنا في الصيف وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله، يعني قولوا بسم الله. قولوا بسم الله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، أي لم يسمى الله عند ذبحه، يعني قال بسم الله. وأمثال هذا كثير. هذا معنى قوله لمن لم ينكر اسم الله، لأن يقول بسم الله عند بداية الوضوء عليه. رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه. بالمناسبة ابن ماجه بالهاء، بعض الناس يقرأها بالتاء ابن ماجه فاء، لا غلط، ابن ماجه دائما بالهاء. وابن ماجه بسند ضعيف، وللترمذي في سننه نحوه عن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل صحابي الجليل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخت عمر بن الخطاب، وأبي سعيد يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأنصاري. إلا أن الحديث ضعيف، وكل ما ورد في الباب من الأحاديث فهو ضعيف، ولهذا قال أحمد لا يصح فيه شيء، لأن كل الأحاديث الواردة فيه تسمية على الوضوء كلها ضعيفة. ولكن يقولون كثرة الأحاديث الواردة فيه يعبد بعضها بعضا، يعبد بعضها بعضا، مما يدل على أن لهذا الحديث أصل، على أن لهذا الحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال ابن أبي شيبة كما نقله عنه الشوكاني انه ليل الاوطار. قال ابن ابي شيبه ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله, يعني لم يثبت من طريق واحد لكن مجموع الطرق. والا الاحاديث بمفرداتها كل حديث بمفرده ضعيف, لكن اذا جمع بعضها الى بعض انتهضت الاحتجاج كما يقول الشوكاني. ومثل هذا ذكره الصنعاني في سبل السلام وغيره من الكفار يقولون تكاثر الاحاديث في هذا يدل على ان للحديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الحديث يدل وما ورد معناه على مشروعيه التسميه في بدايه الوضوء, لكن هل هي واجبه او سنه؟ ذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوب التسميه في بدايه الوضوء, فان تركها عمدا لم يصح وضوءه وان تركها نسيانا صح وضوءه. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, تجد مع الذكر وتسقط مع النسيان. وهذا من مفردات الامام احمد. اما الائمه الثلاثه ابو حنيفه ومالك الشافعي فيرون ان التسميه في الوضوء سنه وليست واجبه, سنه لاثيره في الاحاديث فيها ولكن ليست بواجبه, لان الايه الكريمه والاحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكرها. الذين وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسميه, ذكرت في هذه الاحاديث فدل على انها مستحبه وليست واجبه. فعلى هذا على القول الاول قال احمد انها واجبه يكون تقدير في الجواب لا وضوء صحيح كما ذكر. وعلى مذهب الجمهور يكون الجواب لا وضوء كامل. قال لان الذي تاره يتجه الى اصل العمل وتاره يتجه الى صفته, تاره يقول لنفي الاصل تاره لنفي الكمال, فيوجه الحديث عند كل قائل بما يوافق اجتهاده. فالإمام أحمد يقول لا وضوء صحيح وغيرهم يقول لا وضوء كامل. وأحمد في رواية ثانية يوافق الجمهور, يرى أن التسمية سنة, وهو خلاف شيخ الإسلام ابن تيمية أن التسمية في بداية الوضوء سنة وليست واجبة, لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه, تدل على السنية. ألا هو الراجح. وليس هناك في الوضوء أذكار تقال ما عدا التسمية في أوله وقول لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في آخره كما يأتي. أما الأذكار التي تقال أثناء الوضوء مثل ما يقول بعض الناس فلا أصل لها, كان يقول إذا غسل وجهه اللهم بين وجهي إذا ابيضت الوجوه, وإذا غسل يده اليمنى يقول اللهم أعطني كتابي بيميني, لا يقوله اجتهادات منهم لا دليل عليها, تكون أذكار مبتدعة, تكون أذكار مبتدعة. وأما حديث أن حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق, طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده, مصرف طلحة المصرف عن أبيه يعني المصرف، يعني أن طلحة يروي عن أبيه مصرف، ومصرف يروي عن أبيه الذي هو جد طلحة واسمه كعب ابن عمر، اسمه كعب بن عمر. أما المصرف هو تابعي، تابعي جليل، مصرف ابن كعب تابعي جليل. أما كعب ابن عمر فقد قيل إنه صحابي، وقيل إنه ليس له صحبة، كله في صحبته. أما ابنه مصرف هو من كبار التابعين. هذا معنى قوله عن أبيه عن جده، يعني أن طلحة يروي عن أبيه مصرف، وأبوه مصرف يروي عن أبيه كعب ابن عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المنظمة والاستنشاق. تقدم لنا أن المنظمة هي إدارة الماء في الفم ثم يمجه، يعني ينفره، وأن الاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف ثم ينفره بيده اليسرى، ينفره بيده اليسرى، هذا الاستنشاق. سبق لنا أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، داخلان في غسل الوجه، لأنهما جزء منه في حكم الظاهر، هذا سبق. لكن الزيادة هنا في صفة المضمضة والاستنشاق، قال رأيته له، بمعنى أنه يأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء جديدا للاستنشاق، هذا معنى الفصل، هذا معنى الفصل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا معناه أنه يتمضمض بماء ثلاث مرات ثم يأخذ ماء جديدا ويستنشق به، هذا معنى الخصم. ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في الأحاديث الثلاثة الآتية، حديث علي، حديث عبد الله ابن زيد وغيره من الأحاديث، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحصل بين المضمضة والاستنشاق، بل كان يتمضمض ويستنشق بماء واحد، بماء واحد، لأن الأنف والفم عضو واحد، من عضو واحد وهو الوجه، لأن الفم والأنف من عضو واحد وهو الوجه، فلا داعي لأخذ ماء جديد للأنف. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل، يعني أنه يقرن بين المضمضة والاستنشاق، هذا هو الثالث. ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث. ثم تكلم على حديث طلحة بن مصرف، ثم قال: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصل. لكن ما صفة الوصل؟ جاء أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد، بكف واحد، بمعنى أنه يأخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنفر ثم يتمضمض ثم يستنفر ثم يتمضمض ثم يستنفر، يعني يقسم هذا الكف بين المضمضة والاستنشاق كل واحد منهما ثلاث مرات. وهذا لا شك أنه إذا تيسر فهو أحسن، لأنه أقصد في الماء في فرط الماء، إذا تيسر فهو أحسن لأن فيه اقتصادا في الماء، تأخذ كفا واحدا تستنشق منه ثم تستنشق ثم تستنشق ثم تستنشق ثم تستنشق ثم تستنشق، هكذا معنى كفا واحدا. الصفة الثانية أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد، ثلاث غرفات بمعنى أنك تأخذ كفا فتتمضمض منه ثم تستنشق، ثم تأخذ كفا ثانية فتتمضمض ثم تستنشق، ثم تأخذ كفا ثالثة فتتمضمض منه ثم تستنفر. هذا أشهر نواعي الجمع بين المضمضة والاستنشاق في ثلاث غرفات، وهذا أيسر، هذا أيسر بلا شك، واضح معناه واضح جدا. الصفة الثالثة أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين، يأخذ كفا فيتمضمض منه ويستنفذ ثم يتمضمض ويستنفذ ثم يأخذ كفا ويكمل يتمضمض منه ويستنفذ ثلاثا ثلاثا بغرفتين، لكن يفرق بين المضمضة والاستنشاق. إذا فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، الصفة الأولى. ثانيا الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد. الصفة الثالثة الجمع بينهما بغرفتين. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني يجعل للمضمضة ماء غير الماء الذي يستنشق منه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم. نعم. حديث وين محتمل من كف واحدة، محتمل إن كف واحدة للجميع أو كل مرة من كف واحدة، نعم محتمل. نعم.
ألا يحسن أن يدعى أهل الرسول صلى الله عليه وسلم لزكاة الجنة تخفف لعموم الآية الكريمة؟
لم يفيد درسنا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الجنة، هل مر علينا بالدرس هذا؟ ها؟ درس الماضي واحد، درس الماضي واحد. شو السؤال؟
هل
يحسن
الله عليه وسلم
لزكاة اليمين مخصصة لعموم الآية الكريمة؟ ما هو مخصص للمفسر، مفسر للآية الكريمة، ما هو مخصص تخصيص أن تكون الآية عامة ويكون الحديث يخصص العموم، ما بين الآية والحديث معارضة حتى يخصص، لكن يقال مفسر للآية. هذا يقول من باب الاستحباب، تقديم اليمين من باب الاستحباب بدليل قوله كان يعجبه حديث عائشة تيامن في طهوره، يعجبه التيامن، قوله يعجبه هذا دليل على الاستحباب. نعم.
يكفي بسم الله، يكفي بسم الله، وإن قال الرحمن الرحيم فلا بأس، لكن إذا اقتصر على بسم الله فهي كافية. ها؟ لا تفضيل كل شيء، وإن كان ظاهر المكتب أنه يقول بسم الله فقط، لأنهم قالوا في الذبيحة لا يقول عند الذبح الرحمن الرحيم، بل يقول بسم الله فقط، لأن موطن الذبح والزكاة ليس موطن رحمة، ليس موطن رحمة، فلا يقال عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقال بسم الله فقط. ها؟ النص ما في نص يحدد، ما في نص يحدد. نعم. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوضوء فلا بأس، وإن اقتصر على بسم الله فهذا هو المجزي. نعم. ولا مانع من ذكر الرحمن الرحيم هنا، بخلاف التزكية الزكاة فيه مانع، وأن الموطن ليس موطن الرحمة. نعم.
نعم.
هو مقرر. إلا مقرر، نعم. هم مجهول من أئمة التابعين كما في سبل السلام وغيره، إن كان الشيخ حامد قال هذا قال زل القلم أو عدم انتباه أو خطأ مطبعي، الله أعلم. نعم. نعم.
إذا بلغ الوقت فلا بد من الإعادة،
وإذا بلغ وجبت عليه الصلاة، والنافلة لا تنسي عن الفريضة، لا بد من الإعادة إذا بلغ الوقت. نعم. يعني فرضنا أن مثلا صلى صلاة العشاء الآخر وهو صبي ثم نام واحتلم، احتلامه هذا يبلغ به، فيعني عليه أن يصلي العشاء، لأن وقتها لا يخرج إلا بطلوع الفجر، أنه بلغ قبل خروج وقت العشاء فيجب عليه صلاة العشاء. نعم. أنا ما قلت أفضل، أنا أقول إنه يسلم وإنه يقبل بدون سلام، هذا اللي قلت، إنه يسلم أفضل، إلا على رأي من يعلم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التكبير، يعمم هذا. وأول الصلاة ما هو باطل، له أجر فيه، من قال إن أول الصلاة باطل؟ نهاجره إلا إذا دخل في النافلة بعد الإقامة، إذا دخل في النافلة والإمام يقيم فهي باطل بلا شك، وليس له به أجر، هذا مخالف للنهي، لكن لو دخل فيها قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة وهو في أثنائها فأول الصلاة صحيح ومثاب عليه، لكن اختلف العلماء هل يستمر يكمل أو يقطعها، هذا محل الخلاف، وإذا قطعها فأولها لا يدخل له فيه أجر. نعم. لا ما ما خلاف السنة أن يجيب ماء جديد، كيف يعني ثلاث مرات؟ أعيد السؤال.
قلت وراءكم إذا كان أحيانا يحصل
بين الوضوء والاستنشاق في بلد جديد ثلاث مرات. ما بيحصل هذا، هذا ما هو بيحصل، هذا وصل ياخذ غرفه ثم يتمرمض منها ويستنشق، ثم ياخذ غرفه ثانيه ويتمرمض منها ويستنشق، ثم ياخذ ثالثه ويتمرمض منها ويستنشق، هذا لم يحصل وانما وصل. لكن الفصل أن يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات، ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض يستنشق منها ثلاث مرات، هذا هو الفصل، هذا هو المخالف للسنة. نعم. لا مانع يستمره في الحمام، لأن التسمية واجبة على ما ذهب إليه الإمام أحمد ولظاهر الحديث، لظاهر الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يستمر ولو كان في الحمام لمن ما الحمامات في اليوم اللي هي دورات المياه تختلف عما كان سابقا، مراحيض سابقا تكون النجاسة مجتمعة في المكان الذي تقضى فيه الحاجة، خلاف الآن النجاسة كذا تروح مع المجاري، روح مع المجاري، ما في يعني ما في محذور يقول بسم الله، لأنها واجبة، واجبة في الوضوء. نعم. الحديث الذي مر بنا هذه الأحاديث، شوف الأحاديث اللي معك يشوفوا هذا بنفال الاتحابي. نعم. هذا واحد. لا في حديث من غرفتين، في حديث، في حديث من غرفتين، إذا سمعكم السبل قد ذكر جمع الأحاديث. نعم. في أحد معه السبل؟ نعم. معكم السبل الثلاث؟ لا فيه. إيه أدرى. أدرى أدرى الشخص اللي أدرى. نعم. قال أحد الأعلام الأثبات من التابعين، كيف يقول مثلا من ذكرت مجهول؟ نعم نعم. لا طلحة، طلحة هو المصدر، هو التابعي، مصدر هو التابعي، وأبوه اللي هو سعد بن عمر هذا اختلف في صحبته، أما مصدر عمر طلحة فليس لتابعي. نعم. نعم. طلحة ليس من التابعين، بل من التابعين مصدر. نعم. نعم. إذن هذا اللي لقى الشيخ حامد.
قال
لا يصل إلى درجة الصحة، كل أمر المبال لا يصل إلى درجة الصحة، ولكن مصنفون يستشهدون به على استحباب ذكر بسم الله، وفي رواية بالحمد لله، كل أمر المبال لا يبدأ فيه بالحمد لله. قالوا والأولية نسبية، نسبية، فيبدأ بسم الله ثم يبدأ بعدها بالحمد لله. ومما يدل على البداء بسم الله القرآن، كتاب سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في مراسلاته، إذا أراد أن يكتب إلى أحد يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله